اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المورد الثالث اشتهر بينهم من جواز اشتراط الضمان في العارية وعدم جوازه في الإجارة، بمعنى أنه إذا أعار شخص عينا لآخر ليستفيد منها فإن المستعير بحسب القاعدة أمين، ولكن يصح اشتراط الضمان بأن يقول أعرتك الكتاب أو الدار بشرط الضمان مع أن اليد يد أمينة، فقالوا بأن هذا الشرط نافذ ولا مشكلة فيه، بل أنه ورد في عارية الذهب والفضة كما ذكرنا سابقا روايات تدل على الضمان حتى مع عدم الاشتراط. أما لما جاءوا إلى باب الإجارة فلو شرط المالك على الأجير الضمان فإنهم قالوا لا يصح، فإنه الأجير يده على العين يد أمانتين، بلا فرق عندهم بين إجارة الأعيان عن إجارة المنافع بعبارة أدق وإجارة الأعمال، فلم يفرقوا بينهما فقالوا لا يصح اشتراط التضمين. واستدلوا على ذلك بأن مقتضى عقد الإجارة عدم ضمان المستأجر، فكأن التضمين يتنافى مع ماهية عقد الإجارة بخلاف عقد العارية، وهذا صار موردا للنقض والإبرام. فما هو الفارق بين عقد العارية وبين عقد شنوال الإجارة؟ وقد تعرض السيد الخوئي رحمة الله عليه في كتاب الإجارة في الجزء 30 من موسوعته الشريفة صفحة 222 إلى هذا المطلب، وهو اشتراط التضمين في عقد الإجارة، حيث ذكر سيد العروة بأنه لو شرط المؤجر على المستأجر الضمان ضمان العين فإنه قال المشهور بينهم عدم الصحة عدم صحة هذا الشرط، ولكن ذهب سيد العروة إلى أن الأقوى صحت هذا الشرط. فلهذه المناسبة تعرض الأعلام في بحث الإجارة إلى هذه المسألة تفصيلا. في مسألة فصل في الضمان في الإجارة، فصل في العروة موجود تحت عنوان الضمان في الإجارة. فالمشهور بينهم شهرة عظيمة هو أنه لا يصح هذا الشرط ويحكم بفساده. وقد نسب الخلاف في المسألة إلى جماعة وهم السيد المرتضى والأردبيلي وصاحب الرياض والسبزواري، فحكموا بصحة هذا الشرط، وتبعهم على ذلك أيضا سيد العروة. استدل المشهور كما ذكر السيد الخوئي هناك بعدة وجوه لبيان أن الشرط فاسدون. الوجه الأول مجموعة من النصوص تدل على عدم الضمان، فتمسكوا بإطلاق هذه النصوص حيث إن إطلاقها يعم صورة الاشتراط وعدم الاشتراط، فإنه توجد روايات عديدة، وقد تعرض هو نفس السيد الخوئي إلى هذه الروايات في صفحة 219 من الجزء 30، وأعرف هذه هي روايات كثيرة تدل على عدم ضمان الأمين. مثلا من هذه الروايات ما ورد، نعم، عدم ضمان الأمين. قال سألت أمال مستأجر، سألت أبا صحيحة الحلبي، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة، قال إن كان جاز الشرط فهو ضامن، وإن خالف الشرط، يعني إذا خالف العقد، يعني هو تكارى إلى مكان معلوم، إذا خالف عقد الإجارة فهو ضامن، وإن دخل واديا لم يوثقها، يعني مفرط أو مقصر، فهو ضامن، وإن سقطت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها. فهذا التعليل كاشف على أن مقتضى القاعدة ما هو شيخنا؟ أن لا ضمان، عدم الضمان إلا مع التعدي أو التفريط. المهم، فهذه الروايات لا إشكال فيها، فقالوا مقتضى إطلاق هذه النصوص عدم الضمان، سواء اشترط عليه أو لم يشترط عليه. فإن قلت بأنه هناك تعارض بين هذه الروايات وبين دليل نفوذ الشرط، فإنه النسبة بين الدليلين العموم والخصوص من واجه، إذ مفاد دليل المؤمنون عند شروطهم نفوذ الشرط، سواء كان الشرط ضمان الأمين في الإجارة أو لا، أو أي شرط، خياطة الثوب، صياغة الخاتم، قراءة القرآن. وهذه الروايات يستفاد منها عدم الضمان سواء شرط أو لم يشترط، فمادة التعارض بين الدليلين شرط التضمين، فدليل أوفوا بالعقود يقول يجب الوفاء بالعقد فأنت ضامن، والدليل الآخر وهو أنه الأمين لا يضمن، تقول أليس عليك الضمان، فيحصل التعارض بين الدليلين. قالوا إذا حصل التعارض بين الدليلين نعمل المرجحات في مادة الاشتراك، ومن المرجحات عندنا الشهرة الفتوائية، فإن روايات ونصوص عدم الضمان مطابقة لفتوى المشهور، فرجحوا إطلاقات نصوص عدم الضمان ببركة الشهرة الفتوائية. بلي ما في سبب الدرس، بس الشارع قال لنا الشهرة الفتوائية مرجحة، بس
احنا ما هو المشهور اذا جعلوا دليلهم النصوص، مع انه
احنا الان دليلنا هم، لماذا هم ما حصلوا معارضهم؟ لا، انا الان كفقيه، يقول انا كفقيه الان اردت تعارض بين، يمكن هم هؤلاء ذاكين ما شاف، ما لاحظوا الاطلاق، ما تمموا الاطلاق، الآن نحن كفقهاء بني كمتأخرين يعني لاحظنا بأنه عندنا تعارض بين إطلاقين، ما هو المرجح لنا؟ المرجح هو الشهرة الفتوائية، والفتوى قائمة على العمل بهذه النصوص، سواء كان مدركهم النصوص أو مدركهم شيء آخر، ارتكازات كذا. أنا الآن مدركهم ما له علاقة، أنا الآن أقول خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، والفتوى المشهورة بين الأصحاب هي ما يتطابق مع نصوص عدم الضمان. ولكنه أشكل على هذا الاستدلال بعدة إشكالات. الوجه الأول أنه الشهرة الفتوائية لم يثبت أنها من المرجحات، فالصحيح حينئذ كما قرر في موارد التعارض أنه لو حصل التعارض بين الدليلين على نحو العموم والخصوص من وجه فلا بد من التساقط والرجوع إلى دليل آخر أو أصل، ولا تصل النوبة إلى الترجيح بالشهرة الفتوائية. فلم يثبت أن الشهرة الفتوائية من المرجحات في باب التعارض، فهذا إشكال شنو مبنائي. الجواب الثاني على هذا الاستدلال، الإشكال الثاني على الاستدلال، بأنه إذا حصل التعارض بين هذين الدليلين فإن أدلة الوفاء بالشروط من سنخ العناوين الثانوية، والعناوين الثانوية حاكمة على العناوين الأولية، ومقتضى الحكومة أننا نقدم دليل المؤمنون عند شروطهم على نصوص عدم الضمان لحكومة الدليل الثانوي على الدليل الأولي، فلا معارضة مستقرة بينهما حتى نبحث عن المرجحات وهل أن المرجح هي الشهرة الفتوائية أو لا. فدليل المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا خالف الكتاب والسنة متوقف على وجود أحكام في رتبة سابقة لكي نقول خالفت الكتاب أو لم تخالف الكتاب، وما هذا سبيله يكون من قبيل العناوين الثانوية الناظرة إلى الأدلة الأولية. واضح إن شاء الله.
الأول هذا سيما إذا كان تعارض وجهي.
نعم.
يعني بالنسبة للعموم خصوص الوجهي.
بل بل
على حجية الشهرة الفتوائية خصوصا فيما لو كان التعارض بين العموم خصوص الوجهي.
كيف خصوصا؟ ما فهم يعني خصوصا.
يعني أصل أنه
التعارض نرجع للمرجحات، التعارض سواء كان عموم وخصوص من وجه، سواء كان عموم وخصوص مطلق ولا يمكن الجمع بينهما كاستهجان التخصيص، كان بينهما تباين كلي، في موارد التعارض المستقر عن عدم وجود جمع عرفي بين الدليلين، ما هو المرجح؟ ذاك قال الشهرة الفتوائية. احنا قلنا الشهرة الفتوائية لم يثبت انها مرجحون، واضح؟ سواء كان التعارض بينهما تباين كلي، عموم خصوص مطلق، عموم خصوص من وجه. الإشكال الثالث على هذا الاستدلال بأنه إذا غضضنا النظر عن الحكومة وقلنا بالتساقط، فحينئذ ما هو مقتضى الصناعة؟ ماذا نرجع؟ هل يوجد عندنا عموم أو أصل؟ لو قلنا بالتساقط فما هو المرجع حينئذ؟ نعم، المؤمنون عند شروطهم سقط بالمعارضة، شنو ماذا نفعل؟ نرجع إلى الاستصحابات. ما في عموم فوقاني في المقام، أنا أوفو بالعقول هم داخل، أنا أوفو بالعقول بالحقيقة بينقح الشارع بيخف المعارضة. نرجع إلى في حال تنقيح الشارع إلى مقتضى الأصل، وهو إذا شككنا هل أن الشرط مخالف لمقتضى العقد، فما هو مقتضى الأصل عند الشك؟ واضح
بدون سقوط، بغض النظر عن
لو تساقط الدليل تعارضا نرجع الى الاصل الاولي.
الان بغض النظر عن التعارض، نحن لو شككنا في انه شرط مخالف للكتاب ياتي هذا المسألة.
ولو حصل تعارض وصلت النوبه الى الاصل العملي،
يعني ما في الاستصحاب. الاستصحاب
ما هو مقتضى الاستصحاب في المقام؟
يعني اذا سقط كل من الدليلين.
نعم اي، سقط إطلاق دليل المؤمنون عند شروطهم مع إطلاق شنو؟ مع إطلاق
عن الضمان مثلا.
نعم. نجري الاستصحاب هنا، ولا ينبغي أن يقال أن مقتضى الاستصحاب هنا ما ذكرناه في البحث السابق، وهو استصحاب عدم المخالفة للعقل أو عدم المخالفة للكتاب، لأن النقطة واحدة في كل الموردين، وذلك لأن الاستصحاب الذي أجرينا في ذاك الباب إنما كنا ننقح به موضوع المؤمنون عند شروطهم، حيث قلنا هناك عندنا دليل يقول المؤمنون عند شروطهم، خرج بقرينة خارجية بقرينة لبية المخالف للكتاب والسنة أو المخالف لمقتضى العقل أيضا في المقام، فتقيد موضوع وجوب الوفاء بالشرط غير المخالف لمقتضى العقل، غير المخالف للكتاب والسنة، فقد يقال يجري استصحاب العدم الأزلي لينقح لنا موضوع العام كما ذكرنا هناك، يوم لم يكن شرطا، لم يكن مخالفا للكتاب والسنة، لم يكن مخالفا لمقتضى العقل، الآن بعدما فرض أن هناك شرط هل هو مخالف لمقتضى العقل أو لا؟ فنستصحب عدم كونه مخالفا لمقتضى العقل على نحو العدم الأزلي، فيتنقح موضوع شنو؟ وجوب الوفاء بالعقل. هذا الكلام تام لو كان عندنا شك ابتدائي، لا شك في مورد المعارضة، لأن في مورد المعارضة سقط دليل المؤمنون عند شروطهم، فيكون حينئذ الجاري أنه هل اشتغلت العهدة بلزوم العمل بالشرط أو لا، تجري استصحاب عدم ثبوت الشرط، أصالة الفساد تجري عدم ثبوت الشرط، عدم انعقاد الشرط أو البراءة عن ثبوت الشرط، لأن الشرط ثبوته وإمضاء الشارع له أمر وجودي فيستصحب عدمه، وفيه آثار تحميلية فيستصحب عدمها، فلا يكون هذا لصالح ماذا؟ لصالح المشكل، بل لصالح المستدل. واضح إن شاء الله. هذا هو إذن الدليل الأول لهم، وهو التعارض بل التمسك بإطلاق نصوص عدم الضمان، قد عرفت أنها غير تامة. الوجه الثاني أنهم استدل المشهور على أن عدم الضمان ليس بنافذ بدعوى أنه شرط مخالف لمقتضى العقد، والجواب على ذلك واضح، فإنه ما هو مرادكم من مقتضى العقد؟ فهل المراد أن هذا الشرط يتنافى مع ذات المنشأ والمدلول بالإجارة الذي عبرنا عنه في أبحاثنا السابقة بالمقتضى المباشر للعقد؟ فمن الواضح أن هذا فاسد، إذ أن عقد الإجارة غاية ما يقتضي تمليك المنفعة بالأجرة، تمليك العمل بالأجرة، فهو من جهة التضمين لا بشرط من هذه الجهة، فلو شرط عدم ملكية المنفعة، عدم تملك الأجرة، لقيل أن هذا الشرط مخالف للمنشأ والمدلول المقتضي لحصول التناقض، أما اشتراط عدم الضمان فلا مساس له بما هو المنشأ في عقد الإجارة وهو التمليك. وإن أردتم أن المنافات بلحاظ الاقتضاء الثانوي، أي اقتضاء العقد الغير مباشر وهي آثار المنشأ، التفتين، فإن المنشأ هي الملكية، ومن آثارها عدم التضمين، فمن الواضح أنه ليس من آثار الملكية عدم التضمين، ف فإن الملكية هي للمنفعة هي للعمل، وما يراد إثبات تضمينه العين، فليس من آثار ملكية المنافع شنو شيخنا؟ بل عدم الضمان. وإن كان مرادكم لا، عندنا بعد شيء ثالث مو هذا ولا هذا، أنه هذا مخالف إلى مسألة، وهو أنه متى ما كان الشخص أمينا كما في عقد الإجارة فإن لازم كونه أمينا عدم الضمان، فلازم كون اليد أمينة عدم الضمان. قلت رجعنا إلى الدليل الأول، فإن هذا تمسك بنصوص أدلة الضمان، ومقتضى ما ذكرنا أن نصوص أدلة التضمين لو سلمنا لها إطلاق في حد ذاتها للشرع فهي معارضة بدليل المؤمنون عند شروطهم، ولا يوجد ملازم شرع متشرعي خارج عن هذه الأدلة، أو ملازم عقلائية بنحو يرون استهجان التفكير بين التأمين وبين الضمان، بل على الأصل العقلاء قائمين على التضمين الآن، واضح أنهم أنت تستأجر مكان ماذا يفعلون؟ ماذا يقوم بشرط أن تضمن، وهل يرون أن هذا استهجان؟ هناك استهجان في الشرع، فلا استهجان في التفكير لا شرعا ولا عقلا. إذن لا يصح دعوى أن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقل. وبما ذكرنا أيضا اندفع الاستدلال بكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة، فإنك قد عرفت أن المخالف للكتاب والسنة هو ذاك الحكم الذي غير قابل للارتفاع، ولم يثبت أن عدم ضمان الأمين سنخ حكم لا يقبل الارتفاع. هذا إذن هذه الأدلة التي ذكرت غير تامة، وقد تمسك السيد الخوئي قدس سره بعدما رد هذه الأدلة بدليل آخر، فقال الصحيح هو ما ذهب له المشهور وهو لا يصح التضمين. تفتين؟ يعني السيد الخوئي بل وافق المشهور في هذه المسألة، فلا يصح أن تؤجر العين بشرط التضمين، وهذا مبني منه على مبناه في تنقيح مفهوم الشرط، ولعلنا تعرضنا إلى مبناه في دروس سابقة، حيث ذكر خلاصة كلامه أن الشرط يرجع إلى أحد أمرين: الأمر الأول إما تعليق الالتزام بالعقد على أمر خارجي وعلى وصف، ففي موارد ما لو كان الشرط ليس هو فعلا راجعا إليه بالتفتيح، وإنما الشرط كون العبد كاتبا على وصف وأمر خارجي، في هذه الشروط التي لا ترجع إلى الأفعال وإنما أنيطت بأمر خارجي ووصف في العين، فمرجع الاشتراط هنا إلى أن الالتزام بالعقد معلق على تحقق هذا الأمر الخارجي والوصف، فيقول الشارط أنا ترى التزامي بهذا العقد بقاء منوط بوجود هذا الوصف، فمتى ما انتفى الوصف أو الخمر الخارجي فلي أن أرفع يدي عن التزامي بقاء بالعقد. واضح؟ إذن الالتزام البقائي بالعقد منوط بتحقق الأمر الخارجي والوصف، فإذا لم يكن هناك وصفان فأنا لي أن أرفع يدي عن التزامي. هذا هو النحو الأول من الشرط الذي لا يكون فعل. أما إذا كان من قبيل الأفعال فمرجعه إلى تعليق أصل العقد على التزامك بهذا الفعل، فأنا أقول الشارط هذا العقد معلق على التزامك بخياطة الثوب، فإن خياطة الثوب من قبيل الأفعال فيمكن أن تكون داخلة تحت الالتزامات. واضح؟ إذن مرجع الشرط إلى أحد أمرين، إما أن الالتزام بالعقد معلق على تحقق الوصف والأمر الخارجي، أو أن العقد معلق على التزام الشرط مشروط عليه بالشرط، بحيث متى ما التزم بالشرط لي أن أرفع العقد. وقد فصل في هذين مفصلا في بعض الكلمات وبين الآثار لكل منهما. فنقول إذا رجع الشرط إلى أحد الأمرين فهذا لا ينطبق على ما لو كان الشرط من قبيل الأحكام الشرعية أو العقلائية التي يكون أمر رفعها ووضعها بيد الشارع أو العقلاء، فإنها ليست الحكم شرعي، ليس من قبيل الوصف ككون العبد كاتبا أو الأمر الخارجي، وليس من قبيل الالتزامات التي داخلة تحت اختيار المشروط عليه، فإن الضمان والإرث بل الجواز والأحكام الشرعية ما هي إلا أمور بيد المشرع، سواء كان المشرع عقلائي أو المشرع شرعي، فهي خارجة عن الالتزام. إذن فلا معنى أن يقول بأنه بعتك العين بشرط آجرتك الدار بشرط أن الضمان ثابت عليك في العهدة، فإن الضمان وهو كون التلف في عهدة الشخص وكوني الذمة مشغولة بمثل التالف أو قيمته، تفتين هذا حكم الشارع وهو مجعول بأسباب خاصة، وهذا الجع خارج عن اختيار المتعاقدين، فلا يمكن إناقة العقد به. ولهذا عند قائل عام السيد أخوي لا يصح أن تجعل الشرط شنو أحكام شرع ضمان إرث مدري شنو، كل هذا غير صحيح. نعم إذا كان المقصود من الشرط هنا مو الضمان كحكم شرعي، وإنما شرط فعل وهو أنه يتعهد بالأداء، أشترط عليك أنه إن حصل في العين تلفون تدفع لي قيمة العين، هذا مو ضمان، هذا شرط الأداء، هذا مو ضمان، واضح؟ فهذا شرط تحت اختياري أن أدفع إليك، واضح؟ فهذا الشرط جائز، ولكن تترتب آثار كما أفاد السيد الخوي في بعض الموارد أنه لو كان ضمان يصير دين، والدين تشتغل به العهدة فيخرج من التركة، وهذا حكم تكليفي محض وهو وجوب الأداء، نظير زكاة الفطر، فطر على مبنى بل جمع من الأعلام، حكم تكليفي محض. ولهذا السيد الخوي علق هنا في العرف، قال فالمشهور عدم الصحة، قال وهو الصحيح. نعم لا بأس باشتراط التدارك من ماله، كما لا أنه لا بأس باشتراط أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعقيب. على أي حال يا هو هذا بل مخالف لي. يعني مخالف حقيقة الشرط، يقول لك مخالف حقيقة الشرط، في الحقيقة الشرط لا يعقل في مثل هذه الموارد، شرط يعني غير مقلوب. شنو رئيس السيستاني شيخنا ماذا يقول؟ في بالي أنه يقول بالتضمين، شرط التضمين نافذ عنده خلافا للسيد الخوئي قديس سره. شنو يقول؟ ماذا يقول شيخ مهدي؟ سيد الإمام شنو يقول؟ خب مسألة هذه شائكة عندهم خلافية في باب الإيجار تعرضك لها المفروض. خب
وإذا اشترط المؤجر ضمانها بدونية بدون تعدي والتفريط بمعنى أداء قيمتها،
بمعنى أداء
قيمتها صح، وأما بمعنى اشتغال الذمة بمثلها أو قيمتها ظاهر عدم صحة اشتراط.
مثل السيد الخوي.
نعم
مثل السيد الخوي بمعنى كذا نفس الخوي يعني. بل هذا تمام الكلام في هذا المطلب. قال منها ما اشتهر بينهم في جواز اشتراء، حطنا مفصلا في قاعدة ضمان الأمين، عندهم قاعدة فقهية يتعرض لها الفقهاء مفصلا، قاعدة ضمان الأمين واضح مبحوثة مفصلا. من جواز اشتراط الضمان في العارية، عندنا شرط الضمان في العارية الذي يقول بعدم الإيجار بالعارية باب النصوص، حيث وردت روايات في باب العارية، فاستفدنا من باب من الروايات أنه يصح اشتراط الضمان. أما في الإجارة بل وردت الروايات عن عدم الضمان أصلا، ومقتضى إطلاقها أنه لا يضمن. قال ما اشتهر بينهم من جواز اشتراط الضمان في العارية وعدم جوازه في الإجارة، مستدلين بأن مقتضى عقد الإجارة عدم ضمان المستأجر، فأورد عليهم المحقق الأرنبيلي وتبعه جمال المحققين في حاشية الروضة بمنع اقتضاء مطلق العقد لذلك. رجعنا مطلق العقد أو العقد المطلق، يقول بل هذا ليس تابعا لمطلق العقد وإنما تابع للعقد المطلق، بمنع اقتضاء مطلق العقد لذلك، إنما المسلم اقتضاء العقد المطلق المجرد عن اشتراط الضمان نظير العارية. منها هذه اتضحت المطالب، خلص ما نخلص إلى باب يعني مطلب سهل، النقاط هي النقاط واضح. الزوجية عدم خروج الزوجة ما يتنافى مع مقتضى العقد بمعنى المنشئ، خب واضح. بلحاظ الأحكام ما يمكن أن يكون هي سلطنة الزوج على الزوجة في أمر المسكن، وهل هذا ثبت بنحو لا يقبل الانفكاك؟ أكثر المشهور قالوا لا، لم يثبت هذا الحكم بنحو لا يثبت الانفكاك، فهذا من قبيل الحقوق التي بنظر العقلاء يمكن أن ترتفع. ومنها اشتراط عدم إخراج الزوجة من بلدها، دير بالك لا تشترط عليك لا تخرج من بلدها، فقد جوزه جماعة يعني يصح الشرط لعدم المانع وللنص، يا النص يعني النص الدال على جواز ذلك، يكون النص ومنعه آخرون. أنا ما أوقف على في ذهني نص، النص في نص يدل على أنه هذا الشرط نافذ، أنا ما أوقف على نص، راجعوا أنا راجعهم أكثر. ومنعه آخرون منهم فخر الدين في الإيضاح، مستدلا بأن مقتضى العقد تسلط الرجل على المرأة في الاستمتاع والإسكان، مسألة السكن، وقد بالغ حيث جعل هذا قرينة على حمل النص على استحباب الوفاء. أكيد يعني في نص، لكن الملحوظ أنا راجعت مقدار ما رأيت النص حسب الملاحظات. وقد بالغ حيث جعل هذا القرينة على حمل النص على استحباب الوفاء، مع أن النص ظاهر في الوجوب ولكنه أو ظاهر في الجواز، ولكنه ماذا؟ لكنه قال بأن مقتضى العقد حيث أنه تسلط الرجل على المرأة في الاستمتاع جعل هذا قرينة على حمل النص على أنه يستحب الوفاء، لا أنه يلزم، وإلا ما زال شرط فاسد، ومفترض أن الشرط فاصل أمر الإسكان بيد من؟ بيد الزوج، غايته أنه يستحب له الوفاء تعبداً. ومنها مسألة توارث الزوجين بالعقد المنقطع. يشيرنا إلى أربعة أقوال في المسألة. هذه الأقوال الأربعة اللي يشير إليها في العبارة ناشئة من أننا تارة نقول كل عقد بحسب القاعدة يوجب الإرث حتى المنقطع، وتارة كل عقد لا يوجب الإرث، أو لا أقل عقد المنقطع لا يوجب الإرث. فهنا اتجاهان، الاتجاه الأول كل عقد يوجب الإرث حتى المنقطع، مقتضى العقد الزوجية هو التوارث، هذا مقتضى القاعدة. وتارة نقول أنه عقد المنقطع على الأقل لا يوجب الإرث. فعلى الأول لو بنينا على الكبرى الأولى، لو شرط عدم الإرث، فهل هذا الشرط نافذ أو لا؟ إذ أن مقتضى القاعدة التي استفدناها على المسلك الأول كل عقد يوجب الإرث حتى المنقطع، هذا مقتضى القاعدة. فلو شرط على خلاف مقتضى القاعدة، لو شرط عدم الإرث في المنقطع، فهل الشرط يكون نافذ أو لا؟ واضح؟ إذن مقتضى القاعدة على هذا المسلك يقول كل عقد يوجب الإرث حتى المنقطع. إذن لو أردنا أن نرفع اليد عن الخاء بشرط عدم الإرث، هل يصح أو لا؟ فيبحثون هل يصح أو لا. أما على الثاني، مسلك الثاني، أن عقد المنقطع لا يوجب الإرث، هذا مقتضى القاعدة. فيقع السؤال بأنه هل لو شرط الإرث، العكس الآن، لو شرط الإرث هل يكون منافيا لمقتضى العقد أو لا؟ واضح؟ فإذا هنا عندنا اتجاهان، وعلى الاتجاهين يقع السؤال. واضح؟ قال منها مسألة توارث الزوجين بالعقد المنقطع من دون شرطين أو معه. هذا قول يقول مقتضى القاعدة أنه يرث من شرط، الثاني يقول مع الشرط، وعدم توارثهما مع الشرط أو لا مع الشرط. فهناك قول أربعة أقوال. واضح وش مشهد أقوال أربعة؟ لأن كبريين وعلى كل كبرى سؤال، السؤال إما أن نقبل أو لا نقبل، فتكون عندنا كم قول؟ عندنا أربعة أقوال في المسألة. فتارة نبني على أنه مقتضى القاعدة أنه يصح بدون الشرط، تارة يقول يصح مع الشرط، تارة لا يصح حتى مع الشرط، تارة لا يصح بدون الشرط. فإنها مبنية على الخلاف في مقتضى العقد المنقطع. قال في الإيضاح، بفصل الأقوال الأربعة فقط، قال في الإيضاح ما ملخصه بعد إسقاط ما لا يرتبط في المقام، إنهم اختلفوا في أن هذا العقد، يا عقد المنقطع، يقتضي التوارث في حد ذاته أم لا. هذا المسألة الأولى اللي قلتها، قلتها مسلكين. أربعة. الآن شوف الآن. وعلى الأول، ما هو الأول؟ الأقوال أربعة في المسألة، الأقوال أربعة.
أقصد
إنه احتمال ثبوت ستة. نعم، بس الأقوال أربعة. وعلى الأول، ما هو الأول؟ اقتضاء التوارث. لو بنينا على أن العقد المنقطع يقتضي التوارث، وعلى الأول فقيل المقتضي للتوارث هو العقد المطلق. أصل العقد المطلق مطلق العقد، غير التعبير هنا لأن عبارة الإضافة. قال هو العقد المطلق، المراد هو ماهية العقد، من حيث هو فعلى هذا القول لو شرط سقوطه لبطل الشرط، لأن التوارث تابع لمطلق العقد اللي عبرنا بالعقد المطلق. فلو شرط عدم التوارث فإنه يبطل الشرط. هذا هو القول الأول. واضح؟ إذن هنا العقد المطلق، التفت للعبارة، يعني ماهية العقد، كل ما فرضت أن هناك عقد منقطع فالإرث ثابت، فلو شرط عدم الإرث لكان مخالفا لمقتضى العقد، لأن كل ما تقتضيه الماهية من حيث هي يستحيل عدمه مع وجود الماهية. هذا القول الأول. إذن ما هو القول الأول شيخنا؟ أن الشرط باطلون لأن المقتضي لماهية العقد التوارث. وقيل القول الثاني أنه شرط صحيح، وقيل المقتضي إطلاق العقد لا العقد المطلق، يعني العقد بدون العقد مع بدون شرط، أي العقد المجرد عن شرط نقيضه، أعني الماهية بشرط لا ما هو ما هو. نحن نقول أن التوارث بلي مقتضى لعقد المنقطع ما لم يحصل الإش بشرط عدم وجود الشرط، فيثبت الإرث ما لم يشترط سقوطه. إذن هذان قولان متفرعان على أي مسلك؟ على مسلك واحد. ما هو المسلك؟ اقتضاء العقد المنقطع للتوارث إن شاء الله ياي.
نعم.
وعلى الثاني أي مسلك الثاني؟ عدم اقتضاء العقد المنقطع للتوارث. قال يثبت مع الاشتراط. قالوا صحيح أن العقد المنقطع في حد ذاته لا يقتضي الإرث، ولكن لو شرط فيثبت مع الاشتراط ويسقط مع عدم الاشتراط. وقيل لا يصح الاشتراط أيضا على المسلكين، هذا اقتضاء العدم للماهية أو بشرط لا. فهناك أقوال في المسألة، أربعة أقوال في المسألة. ومرجع هذين القولين إلى أن عدم الإرث هل هو من مقتضى إطلاق العقد أو ماهيته، واختار صاحب الإيضاح هذا هو اقتضى شنو، واختار هو هذا القول الرابع. أي هو القول الرابع؟ لا يصح الاشتراط أصلا. وقيل لا يصح اشتراطه آخر عبارة. واختار صاحب الإيضاح هذا القول الرابع تبعا لجده ووالده، واستدل على القول الرابع عليه أخيرا بما دل على أن من حدود المتعة أن لا ترثها ولا ترثك. قال صاحب الإيضاح فجعل نفي الإرث من مقتضي الماهية. اتضحت إن شاء الله عبارة؟ ما في شيء. ولأجل صعوبة دفع ما ذكرنا، بحثوا الأعلام أيضا مفصلا في العقد المنقطع هذا المطلب، لكن خوف الإطالة أنا أعرض عن الدخول في التفاصيل، لا تتعبون بعد. وما أفاده المحقق يأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يعني النقاط اتضحت والمسألة راجعة للأدلة الخاصة في موردها.